الآن مع شريف
136.
وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأخرج النسائي في الفضائل برقم 79 وأحمد في المسند في الخامس صفحة 383 والطيالسي برقم 56 بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. فخواتيم البقرة نزلت من باب من السماء ونزل بهن ملك لم يفتح ذاك الباب إلا لهذه الآيات ولم ينزل ذاك الملك إلا لهذه الآيات وأنزلت من كنز تحت العرش. وعند أحمد في موطنين في الخامس صفحة 151 و180 من حديث أبي ذر وفيه من بيت كنز من تحت العرش. يا ترى ما المراد بخواتيم سورة البقرة؟ ما المراد؟ المراد آخر ثلاث آيات لما أخرج ابن الدريس في فضائل القرآن بإسناد لا بأس به عن علي رضي الله تعالى عنه قال اسمعوا ماذا قال. قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام حتى يقرأ الثلاث آيات. إذا هذه خواتي يقرأ الثلاث آيات في آخر سورة البقرة وإنها لمن كنز تحت العرش. وهذا موقوف على علي وله حكم الرفع الآن نأتي للخصلة الثالثة التي أعطى الله نبيه إياها في المعراج وهي قوله وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. وهذه هبة جليلة وعظيمة أن يغفر الله للأمة حتى كبائر الذنوب حتى الكبائر من تاب تاب الله عليه. ولذا الله عز وجل يغفر مقحمات الذنوب الذنب الذي يقحم صاحبه في الهلكة ويقحم صاحبه في النار. فإن الله قد أعطى نبيه فرحلة الإسراء والمعراج لم يخص فيها محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص وإنما تعدت هذه الخصائص إلى أمته. وقد قرر الإمام الشاطبي في الموافقات 20 مثالا بديعا من أبدع ما يمكن أن يكتب ويا ليتكم ترجعون إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي شيء وخص به إلا ولأمته شيء من جنس ما أعطي. وفصل 20 مثالا في الوسط من أبدع ما يمكن حتى الإسراء والمعراج. الله عز وجل كما رفع قدر محمد فإنه سبحانه رفع قدر أمته. ومن رفع قدرها أنه يتجاوز عن مذنبها وأنه يغفر لأعاظم الذنوب ولأكابرها. فإن الله قد خص هذه الأمة بهذه الخصيصة في تلك الليلة. فاسمع وسيقف الشارح عند مسألة أصولية وهي من ومتى تكون من للعموم وهل هي في هذا الحديث للعموم أم ليست للعموم. ولذا سنتعرض إلى كيفية إثبات العموم والألفاظ التي نعرف منها العام على وجه فيه إجمال وإن كان فيه نوع من تفصيل. نسمع.
قال قوله وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها وتقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقسمات. والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلا.
ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر؟ أنهم تحت المشيئة، خلافا لفرقتين ضالتين. ما هو مذهب الخوارج؟ خالد في النار وكافر. وما هو مذهب المعتزلة؟ معتزلة. منزلة بين المنزلتين ويخلد في النار. ما هو مذهب المرجئة؟ لا يضر مع الإيمان ذنب. افعل ما شئت. إيمانك إيمان جبريل هو. ونحن نقول أن الصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد بالبدع، والبدع بريد بالكفر والعياذ بالله. ولذا يضر المعاصي تضر الإيمان، المعاصي تضر الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبائر إن عامله الله بعدله هلك، وإن عامله بفضله نجا، وهو تحت المشيئة. وإن عامل الله تعالى أهل الكبائر بمعاصيهم فتأخذهم النار يوم القيامة على حسب معاصيهم، يعذبون فيها على حسب معاصيهم. ثم تفنى نار العصاة، عصاة الموحدين. وصرح بهذا ابن القيم في كتابه حج الأرواح. ولذا ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من فناء النار كلام مجمل ومواطن، يبغي المطلق يحمل المقيد. فقد قيد ابن القيم في حال الأرواح أن النار التي تفنى هي نار العصاة من الموحدين فحسب، وأما النار بأصلها فقد ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم في موطنين اثنين لا ثالث لهما عن أهل النار طار خالدين فيها أبدا. فأهل النار خالدون مخلدون فيها. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم النار. نسمع.
قال: فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين، ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة، أي يغفر لبعض الأمة المقسمات. وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا، وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي. ويمكن تصحيحه على المذهب المختار، وهو كونها للعموم مطلقا، لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص، وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع. والله أعلم.
على أن ألفاظ العموم في اللغة عند الأصوليين أقسام، ألفاظ العموم عند الأصوليين أقسام. القسم الأول المفرد المحلى باللام أو بالإضافة، كقول الله عز وجل والسارق والسارقة. السارق هذا عام يشمل كل سارق. المفرد المحلى بالألف واللام أو بالإضافة، وإن تعدوا نعمة الله. فهذه نعمة الله عامة تشمل كل نعمة، لأنها مفردة مضافة نعمة الله. والنوع الثاني من ألفاظ العموم الجمع المعرف باللام أو والإضافة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فهذا يشمل جميع الأئمة. وكقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. متى تكون الولاية بين المؤمنين؟ لما يأمرون بعضهم بعضا. ما لم تأمر أخاك بمنكر رأيته عليه فأنت لست وليا له. ما لم تأمر أخاك بمعروف رأيته قد قصر فيه فأنت لست وليا له. ولايتك لأخيك أن تأمر وأن تنهى، لا أن تحاربه من وراء وراء وتتكلم عليه وتنبذه وتشتمه ولما تراه تكون وديعا. الأصل أمامه تكون قويا تتكلمه بقوة في المخالفة، وخلفه أسدا على أعدائك ذاتا عنه بدافعا عنه. ولكن عكست الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمنون والمؤمنات جمع فيه الألف واللام، فيشمل كل مؤمن. أما على الإضافة فقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، أموال جمع أضيفت إليها، فأصبحت الأموال تشمل كل مال. وكذا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع والضمير مضاف إليه، أصبحت أولادكم تشمل كل ولد. هذه من ألفاظ العموم. ومن ألفاظ العموم أيضا كل وجميع. أين وجدتم كل وجميع في نصوص الشرع من الكتاب والسنة؟ فهي تدل على العموم. فقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن ماله إلى آخره. أما الجميع فتقول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والثالث أسماء الشر، فالشر من مثل ما وما وأين وحيث، تدل على العموم. فقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، يشمل كل من شهد الشهر، فهذا اسم شهر من شهد فليصم. وما فقول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فهذه ما تشمل العموم. وأينما تكونوا لدرككم الموت، هذه العموم. فحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرة، هذه العموم. وكلا أسماء الاستفهام من مثل من وما ومتى وأين، فهذه أيضا تفيد العموم. وأسماء الموصول، وهذا هو الشاهد هنا، أسماء الموصول مثل من بمعنى الذي، وما بمعنى الذي، ومثل الذي والتي والذين واللواتي، فهذه الأسماء الموصولة تفيد العموم. ومن ألفاظ العموم عند الأصوليين، ومن ألفاظ العموم عند الأصوليين النكرة في سياق الشر، والنكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي. متى رأيتم نكرة؟ كلمة نكرة غير معرفة جاءت في سياق فيه نفي أو نهي أو شرط، فهذه تفيد ماذا؟ العموم. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه، شيء نكرة ولا معرفة؟ جاءت في سياق الشر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فإذا الشيء هذه من ألفاظ العموم، سواء كان هذا الشيء صغيرا أم كبيرا، حقيرا أم جميلا، يجب رده إلى الله، إلى الله وإلى الرسول. وكذا في سياق النهي، وكذا في سياق النهي، تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدماء عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قدماء هذه نكرة، ولا نهي. فإذا كل قدمين أي عبد من عبيد لابد أن يسأل عن هذه الأربع. المال هنا بماذا الذي؟ هل تفيد العموم أم لا؟ المقرر عند الأصوليين أن مال الشرطية وأن مال الاستفهامية تفيد العموم بإطلاق وعلى وجه الدوام، وأما مال الموصولة أو الموصوفة فإنها تحتمل في دلالتها العموم أو الخصوص، ويتعين أحدهما بقرينة. وهذه لمن لم يشرك بالله، لمن هذه من إيه؟ الموصولة، أي الذي بمعنى الذي. فهذه في هذا السياق لا تدل على العموم. لماذا لا تدل على العموم؟ لأنه قد وردت أحاديث كثيرة أن بعض أصحاب الكبائر يعذبون، وهنا وغفر لمن لم يشرك بالله ولم يفعل شيئا. فهذه من في هذا السياق لا تدل أصالة على العموم، بغض النظر هل كانت في أمر أم في خبر. التفصيل الذي ذكره المصنف لا يسعف، التفصيل الذي ذكره المصنف لا يسعف، وإنما نبذ الموصولة والموصوفة تفيد الأمرين العموم وعدم العموم على حسب القرائن، خلافا للمن التي تفيد الشرطية والتي تفيد الاستفهام. والله أعلم. نسمع
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل
نكمل الشرح يا أبانا هذا مدخل هذا جاء بعد الشرح نكمل الشرح
قال الإمام النووي رحمه الله قال القاضي زياد رحمه الله اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء فأنكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن مسعود وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين.
موضوع الرؤيا إخواني مسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف عند أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة ولا خلاف عندهم أيضا أنه لم يرى أحد من البشر ربه في الحياة الدنيا حتى يموت لما ثبت في صحيح الإمام مسلم واعلموا أنه لم يرى أحدكم ربه حتى يموت الحياة البرزخية ولا سيما للأنبياء حياة فيها غموض ولا سيما أن هذه الحياة البرزخية تداخلت مع الجنة في الإسراء والمعراج فهل تلحق تلك الرحلة بدخول الجنة من جميع الحيثيات ووضعت الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرى أهل الجنة ربهم يوم القيامة أم لا؟ الحقيقة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا أقول اختلفوا وإنما أقول صدرت عنهم ألفاظ في ظاهرها اختلاف والإمام مسلم رحمه الله تعالى كما ذكرنا في ترتيبه الأحاديث يذكر الأشياء المجملة ثم يذكر الأشياء المفصلة فالإمام مسلم في هذا الباب ذكر ثلاثة أحاديث ابتدأ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكرية من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية والحديث الثاني الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أما أراه والحديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري وفيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هذه الحديث الثلاثة هكذا بوّنها وذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى الشارح يقول فأنكرت عائشة والإنكار ظاهر الإنكار ظاهر وإنكار عائشة يحمل على من زعم أن محمدا قد رأى ربه بعينه هل قال ابن عباس أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه يأتينا هذا في كلام الشارح بعد قليل أما كلام ابن مسعود والكلام المأثور عن أبي هريرة وابن عباس والخلاف عن ابن عباس وابي هريرة خلاف في نقل لازم المذهب فابن عباس طارة أطلق وطارة قيد فالناظر إلى إطلاقه قال يقول أنه رأى والناظر إلى تقييده قال أنه لا يرى هذه المسألة التحقيق في مناطها والصحابة تكلموا على أي الأشياء تكلموا فمن جمع كلامهم ظهر له أنهم مجتمعون متآلفون متفقون غير مختلفين فمن زعم الرؤيا لم يقل أنه رآه بعينه وإنما قال رأى نورا وقد صرح بذلك كما سمعنا أبو ذر وقال سألت رسول الله هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه ولذا كان ابن مسعود يقول يا ليتني سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ فسمعه أبو ذر فقال ألا سألته، ألا سألته. وهذه مسألة ظاهرة، وكلام أبو ذر كلام فيه إثبات وفيه نفي، فيه إثبات لرؤية النور وفيه نفي لرؤية الله عز وجل. ولذا جاء مسلم باللفظ الثالث في حديث أبو موسى الأشعري وفيه حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذا الرؤية لابد أن تكون رؤية نور أو رؤية قلبية وليست رؤية عينية، وليست رؤية عينية. فالأمر فيه اتفاق، والخلاف في الرواية وليس في العقيدة. ثم حد المسألة مضمون، لماذا؟ لأننا متفقون على طرفي المسألة. شو الطرفين؟ إن الرؤية في الجنة حاصلة للمؤمنين، الرؤية للجنة في الجنة حاصلة للمؤمنين، والرؤية في الدنيا ممتنعة شرعا. لكن وضع خلاف بين العلماء هل هي ممكنة عقلا أم لا؟ فبعضهم قال ممكن عقلا. قال لما؟ قال لأن الله عز وجل علق رؤية موسى الرب في الدنيا على استقرار الجبل، وكان استقرار الجبل ممكنا، فإذا الرؤية في الدنيا ممكن عقلا، ولا سيما أن موسى قد طلبها، وأن الأنبياء يعرفون الممتنع في حق الرب. ولكنها شرعة ممتنعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. ومن زعم أنه يرى الله في هذه الحياة فهو كاذب، وهذه تنزلات شيطانية تحصل عند الناس، ولا سيما عند الجوع المطلق والسهر المطلق والخلوة المطلقة والعزلة المطلقة، ولا سيما إن كتب اسم الجلالة في كل مكان ووضعت العواكف والمرآة وأصبح يتخيل مع شدة السهر والجوع ولعب الشياطين بالناس، قد يخيل إليهم أنهم رأوا شيئا، وقد يقول بعضهم من لعب الشيطان به أنه رأى الله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام الولي رحمه الله الزاهد العارف بالله، لما جاءه الشيطان على عرشه وعليه نور وطيره يا شيخ عبد القادر اسجد لي إني ربك لقد رفعت عنك التكليف، فنظر إليه الشيخ عبد القادر وقال فسئت وكذب أنت الشيطان، لم يرفع التكليف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير مني. قال فاسود هذا العرش. ثم قال الشيطان الشيخ عبد القادر يا شيخ عبد القادر لقد نجوت بعلمك. فقال الشيخ عبد القادر كذبت وفسئت نجوت برحمة من الله وفضله، نجوت برحمة من الله وفضله. فهذه المسألة إن هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى مسألة تتكرر، فإن لم يقع الفصل فيها لأنه لا ثمرة منها، تماما مثل مسألة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مسألة لا تتكرر. فهل النبي أقر هل المصيب الذين صلوا أم الذين لم يصلوا؟ هل المصيب من غلب اللفظ على المعنى ام من غلب المعنى على اللفظ؟ لماذا سكت النبي عنها صلى الله عليه وسلم وقر الطرفين ولم يبين الرسول ان المصيب؟ مسألة لم تتكرر ومسألة لا يمنع ان يصل، فعقيدتنا مضبوطة. الدنيا من زعم في الدنيا انه يرى الله فان لازم قوله انه افضل من موسى، وحاشا وكلا أن يكون بشر أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من زعم أنه يرى الله في الدنيا فهو كذاب، فتنزل عليه الشياطين. ومن زعم أنه أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهذا ضال وهذا فاسق، لأنه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل خالف الآيات. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: فبما أن الكفار يوم القيامة محجوبون فإذا المؤمنون يرون الله عز وجل، المؤمنون يرون الله تعالى. ولذا ولدينا مزيد، قال غير واحد من الصحابة: أي رؤية الله عز وجل. وللذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الزيادة هي رؤية الله. ولماذا نذهب إلى هذه الآيات وننسى الآية التي في منطوقها إثبات بهذه العقيدة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل. هل هذه الرؤية القيامة المثبتة في هذه الآيات والمثبتة في الأحاديث المتواترة، وقد جمع أحاديث الرؤية الإمام الدارقطني في جزء مطبوع، وجمعها الإمام الأزهري وغير واحد من المحدثين وأهل التوحيد، هل هذه تعارض قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ هل في معارضة؟ في معارضة بين الآيات بعضها مع بعض؟ لا، لا يلزم من الرؤيا الإدراك، بل من لوازم نفي الإدراك أن الرؤيا واقعة. لما يقول الله عز وجل: لا تدرك الأبصار، إذا تراه الأبصار لكن لا تدركه، فمن لوازم نفي الإدراك إثبات الرؤيا. ولذا انظروا إلى حديث جرير بن عبد الله الجزري في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وأشار للقمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا تشكون في رؤيته. القمر نراه أم لا نراه؟ هل ندركه؟ هل نعرف كنهه؟ هل نعرف طبيعته؟ هل نعرف مكوناته؟ لا. ولذا هذا الحديث فيه جمع بين قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين قول الله عز وجل: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. لأنه أثبت رؤيا لله عز وجل كما نرى القمر ليلة البدر إثبات من غير إدراك، إثبات من غير إدراك. ما سمعنا كلام الشارح ونقف على وجه العجلة مع بعض الأشياء اللازمة.
قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله.
أما قوله، فهذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، فهذا لم يرد في أثر عن ابن عباس، وإنما هو تفسير من بعض الرواة لكلامه، يعني هذا نقل بالمعنى للازم لمعنى ما ورد عن ابن عباس. فهو طارة أثبت مطلق الرؤية، وطارة قيدها بالفؤاد، وقالوا فحينئذ لما الحكم والسبب يتحدان فحمل المطلق على المقيد يكون بالاتفاق. يعني ابن عباس يقول عن رؤية الله عز وجل، عن رؤية محمد ربه، عن رؤية محمد ربه، فمرة قال رأى بإطلاق، ومرة قال رام فؤاده. ولذا اسمعوا ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال في السادس من مجموع الفتاوى صفحة 509، قال: ما نصه والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه، طارة يصبح رؤيا وطارة يكون رآه بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المضمرة، فسألوا منه رؤية العين كما سمع بعض المالك مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. إذا كلمة رآه بعينه لم تصح ولم تثبت ابن عباس ولم تثبت عن إمام أحمد أيضا، وإنما الإمام أحمد أطلق طارة وقيد طارة، ويبغي ويجب حمل المطلق على المقيد، فيثبت أن ابن عباس رآه، أن ابن عباس يقول أن محمد رأى ربه بالمعراج بفؤاده، وأبو ذر أثبت رؤيا النور، وعائشة أثبتت رؤيا العين، فالأقوال متفقة غير مختلفة، لأن أبي سعد هذا وليس الأشعري أثبت أن حجابه النور، ولو أنه كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فجميع الأحاديث متفقة، وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن حجر وغير واحد من المحققين من العلماء. نسمع.
قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله، وكان يحلف على ذلك. وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل. وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه، ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز.
ما معنى جائز؟ جائز عقلا. وهذا القول الثالث. القول الأول إثبات الرؤية، القول الثاني نفي الرؤية، القول الثالث التوقف هل رأى لا، مع إثبات الرؤية عقلا لا شرعا، أو مع إثباتها الإمكان العقلي. نعم. بسم
قال: وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز، ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة، وسؤال موسى إياها دليل على جوازها، إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه. وقد اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه، وفي مقتضى الآية ورؤية الجبل.
الآية المراد في سورة الأعراف، ويجب أن نقف ما عندها وقفة أيضا عجبة. كلام عن رؤية طويل، ولو ردنا نفصل الأدلة والتوجيه والرد ونسينا مدى المخالفين احتجنا لوقت طويل، ومثل يعني هذا الدرس لا يحتمل هذا التطويل وهذا التفصيل والتأصيل. الآية قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. أنظر إليك أي في الدنيا، ربي أرني أنظر إليك. طلب من موسى لربه أن ينظر إليه في الدنيا، قال لو تراه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. المعتزلة قال ربنا قال لن تراني، ولم هذه نفي التأديب، فإذا من رؤية رؤية الله عز وجل غير ممكنة. تقول نعم، لكن آية في الدنيا، ولذا طلب موسى من ربه أن يراه الدنيا فقال لن تراني. مع القول بأن لن في العربية لا تفيد النفي المؤبد، ولذا قال ابن مالك في الفائدة: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقلبه ابدل وسواه تعبدا. فلا لا يجبنا التأبيد لغدا. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ابدل وسواه تعبدا, يعني سوى القول بأن لا بالتأبيد والصواب. وهو في الحقيقة يتعلقون بأدلة عقلية, ومتى شاء له الله بطل نهر ناقل. العقل يكون في المريخ لما يأتي قوم عز وجل, والأدمج من هذا تأويله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال هذه إلى نصرة الآلاء, هذه إلى معناها نعمة, إلى جلوها ماذا آلاء, يعني إلى ربها ناظرة, نعمة ربها ناظرة. وهذا الجهل بالعربية, لو كانت إلى بمعنى نعمة لكانت منتظرة ولم تكن ناظرة. فقيل في بدء كلام الله وسلم الله موسى في الآية هذه, وذكر هذا ذكر الاستكشاف ورده, ولكن ظهر ذكره عن بعض الاعتزال. ذكر لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال كلمه ان جرحه من كلمة ففرقوا من شيء ووقعوا في شيء اشنع وانشع منه. كلم جرحا وكلمه موسى ربه وكلمه تكليما, ما شفت الرياء والتأكيد دلالة على وقوع تكليم. وهكذا فإذا الله عز وجل يريد أن يعلم موسى أن الجبل بضخامته وقوته ما تحمل تجلي الله عز وجل, فمن باب أولى أن أيها العبد لا تتحمل هذه الرؤيا في هذه الحياة. ولذا رؤيا الله عز وجل في الدنيا ممتنعة شرعا وإن كان جائزا عقلا. نسمع.
قال وقد اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه وفي مقتضى الآية ورؤية الجبل. ففي جواب القاضي أبي بكر ما يقتضي أنهما رأياه.
هنا عندنا أمران, الأول قال في جواب القاضي, القاضي هذا يكتب فيه محمد بن الطيب البغلاني أشعري كان ذكيا ترجمه لمن ذهب في السير وذكر أشياء مليحة عنه. قال تواعد أبو البغلاني مع تخصيص المناقشة وكان الباقلاني حاققا متكلما نادرا, فاشترط القسيس ان تكون لمناقشته الجريمه. فقال الباقلاني لا مانع منه, فبنى القسيس مكانا لا يستطيع الباقلاني ان يدخل الا وقطع راسه. فلما راى هذا المكان فأدار وإعادار أكاه ودخل وقاف عاقته, ثم أدار وجهه إلى القسيس وصافحه وقال له كيف حالك, كيف أهلك وأولادك؟ فغضب وقال لم تعلم أنا من القسيس لا تزوج بسري أولاد؟ قال سبحان الله تنزل نفسك عن شيء تثبته لربك. قال تذكر, قال سبحان الله تنزل نفسك عن شيء تثبته لربك. فسكت. الطيب بغلاني له رساله الانفاق وهو من متكلمين شاعر. وتكلم عن مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه المعراج في كتاب الإنصار في صفحة 242 إلى صفحة 246. أما قوله ما يقتضي أنهما رأيا أنهما الضمير يعود على من؟ على محمد وموسى. وموسى ما أحد أهل العلم قال أنه رأى الله، وإنما قالوا أنه كليم الله، أنه كليم الله. فقالوا هنا أنهما رأياه يعني ليس في السبيل مثلا، والله تسمع.
قال: وكذلك اختلفوا في أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه، وأجى بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما.
الحقيقة لم يثبت شيء مما ذكر ابن أسلم، هذا مروي وفصل فيه القاضي عياض في الشفاء، لكن أكثر من فصل في هذه المسألة القاضي عياض في الشفاء. وكنت أتكلم في المسألة نقل كلامه، سواء كلام جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد أو ابن مسعود أو ابن عباس، لكن لم يثبت في الأسانيد الصحيحة شيء من ذلك عنهما. نسمع.
قال: وكذلك اختلفوا في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فالأكثرون على أن هذا الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر ومن السدرة المنتهى.
لا، العبارة هكذا: والتدلي مقسم وليس منقسم، والتدلي مقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر، أو من سدرة المنتهى، وليس واحد وليس ومن، وإنما العبارة أو من سدرة المنتهى، وبدل مقسم مقسم. نعم.
قال: فالأكثرون على أن هذا الدنو والتدلي مقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر، أو من السدرة المنتهى. وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، أو من الله تعالى. وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولا ليس على جهة، ليس على وجهه، بل كما قال جعفر بن محمد: الدنو من الله تعالى لا حد له، ومن العباد بالحدود. فيكون معنى دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه، وإشراق أنوار معرفته عليه، واطلاعه على غيبه وأسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه،
على ما لم يطلع،
على ما لم يطلع سواه عليه. والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له وعظيم جبره وفضله العظيم لديه. ويكون قوله تعالى قاب قوسين أو أدنى على هذا عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الله إجابة الرغبة وإمامة المنزلة.
وعند القاضي إياد وإماتة المنزلة، أي منزلة رفيعة وهي أدق. وفي الحقيقة في الكلام الماضي سلك القاضي وهي القاضي عياض اسمه المعلم وتبعه الشارع تأويل صفات فعلية لله عز وجل كالتدني والنجيب، وصواب إثبات الدنو لله عز وجل على الحقيقة بالكيفية التي تليق بجلاله وعظمته، وأن الله عز وجل يدنو ويقرب من عبده كيف شاء، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه، فلا ينافي قربه ممن شاء واتصافه مع اتصافه بالعلوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
هذا مذهب أئمة السلف والمشهور عند المحدثين وعند العلماء لم نقل ذلك لم نقل عنهم متواتر. والصواب أن الله عز وجل يقرب من عبده قربا يليق بجلاله، فهو عالم في دنوه دائم في علوه وأفعاله وأسماؤه وصفاته سبحانه، ليست كصفاتنا وليست كأفعالنا. فنثبت ما ورد في كتاب الله على مراد الله، ونثبت ما ورد في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتأول ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل ولا يؤول الإنسان حتى يمر به تشبيه. فالإنسان يلجأ للتأويل لما يخطر في باله التشبيه. وقال قديما: من تأول الصفات، من تأول عدد عدما، ومن شبه عدد صنما. والقائل عند أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت ما أثبته الله لنفسه. والآية تفيدنا أن نجمل في النفي وأن نفصل في الإثبات. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات، وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. فلا يجوز لعاقل ولا يجوز لموثق أن يقيس الله عز وجل على مخلوقاته ويعامل الله عز وجل معاملة المخلوقات. فالله سبحانه نعرفه من خلال ما يخبر في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله نفسه عن كل نقص وعيب، ثم مدح انبياءه بالسلام لانهم لا يصفون ربهم الا بما هو له اهل، ولان اعلم الناس بالله قر انبياؤه ورسله عليهم جميعا وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. فالافعال لا تؤول، كما ان الاسماء والصفات لا تؤول. والدلول ذكرنا انه قد وقع الدلول في المعراج في روايه شريف فقط، وقد عد العلماء ذكرى الدلول عند شريف او هذا، وفصلنا هذا سابقا. ولكن الدلول في هذا الحديث لا يلزم ان لا يثبت هذه الصفات سائر النصوص. مثل السوره في الحديث المعروف: لا يقدح الوجه فإن الله قد ترقى آدم على سورته. فنحن نؤمن السورة هنا تأويل السورة هنا لا يعني أن نؤمن السورة بالجملة. فقد ثبت في صحيح حديث جابر بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم ربهم بسورة يعرفونها. فالتأويل في حديث لا يلزم تعطيه الصفة من سائر الأحاديث وهكذا. ولذا الخطب يقول: فالتدلي الوارد في الإسراء والمعراج وردت برواية شريف حتى، ولكن قرب الله من عباده وارد في أحاديث وآيات كثيرة نمررها ونثبتها على ظواهرها كما جاءت وكما قال العلماء. هو سبحانه عارف في جنوه دائم في علوه، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث هذا آخر كلام القاضي.
وكذلك هذا الحديث، هذا الحديث تركه شاعرا من حقيقة المجال، وقالوا لأن حمده على الحقيقة يقتضي قطعية الفتاة وفجال الإنسان، وذلك محاول بحقه سبحانه وتعالى. فتعين المجاز لشهرته في كلام العرب، فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا، اتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله، ويكون تقربه سبحانه محجان من عبده واتيانه والمشي عبارة عن كفايته على طاعته وتقربه من رحمته، ويكون قوله إليه مهرولة أي أتاه الصواب مسرعا. هذا كلام الأشاعرة. وأما الصواب فإثبات عقيدة السلف ومن صار على منهجهم، فيحملون الكل على الحقيقة بكيفية لا نعلمها، ولكن نثبت ما جاء في الحديث تليق بجلاله، فيقول لا يقدر بمشيه ما قاله الأشاعرة من انتقال الواقع والدروب من الإنسان. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أخبر على مراده، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حديثنا ان شاء الله عن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الاسراء والمعراج. والشائع عند كثير من الناس ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا في هذه المسألة، ويحتجون على أهل المنهج الحق أن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة وفي التوحيد، ويذكرون هذا الموضوع. فبعض الصحابة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، والبعض الآخر قد نفى. فيا ترى ما هو جوابنا عن هذا السؤال؟ وهل الاختلاف حاصل بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في العقيدة في مثل هذه المسألة أم لا؟ ما هو الجواب؟ ماذا يقال؟ هل وقع الخلاف؟ هل نثبت الخلاف؟ لنا ثلاثة أجوبة مجملة. الأول أقوامه، وهو أن من نفى نفى الرؤية العلمية، ومن أثبت الرؤية القلبية. ولذا ما ورد عن ابن عباس وأنس وغيرهما من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بعينيه، هذا كلام ليس بصحيح وليس بدقيق. والثابت عن ابن عباس انه اثبت الرؤية، والثابت عنه انه اثبتها بفؤاده، قال بفؤاده، وقال بفؤاد الاخر بقلبه، ويجب حمل المطلق على المقيد. ولذا الصحابة عبروا عن شيء واحد بالفاظ مختلفة. فعائشة قالت لقد أعظم على الله سرية من زعم أن محمدا قد رأى ربه أي بعينيه. وابن عباس كان يحلف هو وغيره من السلف كالحسن البصري، وكان يثبت الرؤيا، والرؤيا المثبتة هي الرؤيا القلبية. هذا الجواب الأول، وهو أقواها ولا تمحل فيه ولا تكلف. وهذا مفاد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن عديدة من كتبه، منها السادس من مجموع الفتاوى، ومنها في غير موطن من هذه السنة النبوية، ومنها وكذلك الإمام ابن القيم في حج الأرواح وغيره. والجواب الثاني أن يقال إن الخلاف الواقع بينهم خلاف في الرواية وليس خلافا في العقيدة، ولذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه؟ فإذا الخلاف هنا الخلاف في الرواية، ويتأكد هذا إن علمنا أنه قد وقع خارج الصحيحين أن مسروقا أخبر عائشة أن كعب بن الأحبار يقول إن محمدا قد رأى ربه، فالإنكار على كعب وليس الإنكار على ابن عباس ولا على أنس ولا على من أثبت الرؤيا من أصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وإنما الإنكار الوارد بل السائد عن عائشة إنما هو استدراك على كعب، إنما هو استدراك على كعب من الأحبار. وابن عباس ثبت عنه أنه كان يقول: إنا بنو هاشم نقول إن محمدا قد رأى ربه. فالأمر لم يقتصر على شخص عبد الله بن عباس، إنا بنو هاشم نقول إن محمدا قد رأى ربه. والجواب الثالث أن المسألة لا حدان متفق عليهما عند السنة والجماعة، ويضللون من خالف فيهما، وهذان الحدان أن رؤيا الله عز وجل في الدنيا ممتنعة، ومن زعم أنه قد رأى الله في الدنيا فقد كذب، وفي الآخرة ثابتة، والخلاف في الدار التي بينها بين الدارين وهي في الإسراء والمعراج، وهي في الإسراء والمعراج. وعلى وجه الخصوص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال في الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية الثالث منه صفحة 349: إن الذي عليه أهل السنة قاطبة أن الله تعالى لم يره أحدا بعينيه في الدنيا، وقد ذكر الإمام أحمد وغيره اتفاق السلف على هذا النحو، وأنهم لم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد ثبت في مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لم يرى أحدكم ربه حتى يموت، وقد سأل موسى الرؤية فمنعها فمنع إياها فلا يكون أحد الناس أفضل من موسى. ويوصف هذا الجرح أن مسلما كما أسلفنا في الدرس الماضي رحمه الله في صحيحه أورد بدائع بدء حديث رأى حديث الرؤيا، ثم أورد حديث أبي بكر نور أن أراه، ثم أورد حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فبدأ الإثبات، ثم هذا الإثبات كان على نحو خاص وهو رؤية النور. ولذا إخواني الخلاف الواقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة إنما هو خلاف لفظي، وعند التحقيق لا يكون هنالك خلاف، والخلاف محصورا في جزئية وفي مسألة معينة. ويقول: هل المقام الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج هو مقام يعني مقام أهل الجنة في الجنة؟ فإن كان كذلك فإثبات الرؤيا صحيح، بل ما ينبغي أن يعدل عنه، ولكن أي رؤيا؟ رؤيا القلب، رؤيا الفؤاد. ولذا أعجبتني كلمة لعالم اسمه أحمد الغزال في كتاب له اسمه شهاب الثاقب، قال: ولقد أعجب لمن إذا ذكرت له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء يؤول ذلك، ويحتج لقصور علمه باستحالة رؤية الحق في الدنيا. قال وأين ذلك الحال الشريف من الدنيا وحالها الأدنى، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقام إلى مقامه من القرب يتعالى عن حكم الدارين. فما الدنيا والآخرة من محل بمثل ما وضع له الذات أي ليلة الإسراء والمعراج، المقام الذي وصل إليه في ثواب القرب أعز وأجل مما يكون به الواحد منا دار الآخرة أهلا للرؤيا المسالمة. فإذا إسلام الرؤيا هو الذي ينبغي أن يقال أن يقال به، ومن نفى فإنما نفى الرؤيا العينية، وإثبات الرؤيا جنح إليه بقوة الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد.